الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن الاتفاقيات بين روسيا وأمريكا ستعزز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. مناورات بحرية إيرانية صينية وروسية مشتركة غدا الجمعة شمال المحيط الهندي. بايدن يؤكد وجود تقدم في المفاوضات النووية، وبلينكين يعتبر انسحاب ترامب الأسوأ في تاريخ بلاده. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أهمية التعاون بين موسكو وطهران لتعزيز الأمن في المنطقة، معتبرا تعاونهما في سوريا نموذجا أعطى ثماره في تعزيز مقاومة الشعب السوري. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمة اليوم أمام مجلس الدوما الروسي أن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين البلدين ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأعرب رئيسي عن دعمه لدعوة روسيا لمؤتمر يشارك فيه رؤساء برلمانات إيران وروسيا وتركيا، وتطرق لسياسات واشنطن الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول المستقلة بغية إضعافها، معتبرا فرض إجراءات الحظر الاقتصادية لونا من الهيمنة. تبدأ إيران وروسيا والصين يوم غد الجمعة مناورات الحزام البحري الأمني شمال المحيط الهندي. وأفاد المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني أن المناورات التي ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر مربع ستتم بمشاركة 11 قطعة بحرية للجيش الإيراني وثلاث قطع لحرس الثورة الإسلامية وثلاث قطع بحرية روسية وقطعتين صينيتين. وستجري المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية. وترمي المناورات إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث إلى جانب صيانة الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب البحري ورفع جاهزية قواتها البحرية. للمزيد من المعلومات حول هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.
كما تعلمون العالم يتحول ويتغير في عدة أصعدة السياسية والعسكرية، وقسم عظيم منها في القوات البحرية وعلى سطح المياه هناك حضور فعال أكثر ونشط لهم، وبالاحترام المتقابل وبالتعاون والعمل المشترك يسعون لتوفير الأمن في المياه وهذه المنطقة. أهمية المناورات المشتركة التي تم التخطيط لها وستنفذ هذه السنة عرض إمكانيات وقدرات البلاد التي تضاعفت وتعززت، ونحن نريد أن يكون لدينا حضور فعال وثابت في مجال أمن البحر والمياه لعم الأمن في المجتمع وتأمين على مجال التجارة في هذه المياه. كان لدينا عدة مناورات في مجال البحرية، وأيضا هناك تنسيقات لمناورات آسيا. المناورات المشتركة التي تقام سنويا. أيضا هناك مناورات مشتركة في مجال آيونز ومنظومات البحريات في المحيط الهندي، وهناك برمجة لها، وبرأيي في عام 2022 سيكون حضور لبلدان أكثر في هذه المناورات. النوع الثاني عبارة عن مناورات ثنائية ولثلاثة أطراف تقام في المنطقة ومع البلدان المجاورة. هناك معاهدات أمنية نقوم بها معهم.
صرح الرئيس الأمريكي بأن الوقت لم يحل للتخلي عن المفاوضات مع إيران، مضيفا بأن هذا ليس وقت الاستسلام. وقال جو بايدن إن بعض التقدم يتحقق في مفاوضات فيينا، وهناك توافق بين مجموعة الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع إيران. من جانبها قرر وزير الخارجية الأمريكية بالتزام إيران ببنود الاتفاق النووي، واصفا قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه الأسوأ في تاريخ السياسة الخارجية لبلاده. وأضاف أنتوني بلينكين أن المؤسف هو أنه منذ انسحابنا من الاتفاق استخدمت إيران كذريعة لاستئناف العديد من الأنشطة التي منعها الاتفاق على حد وصفه. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن غزو أوكرانيا من قبل روسيا سيترتب عليه عواقب وخيمة على روسيا على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأضاف بايدن أن روسيا ستتكبد خسائر بشرية كبيرة في حال غزت أوكرانيا بعد الدعم العسكري الذي قدمه الغرب لكييف، محذرا من أن بلاده ستعزز وجودها في دول الناتو بشرق أوروبا إذا ما مضى الرئيس بوتين في تهديداته. ولفت بايدن إلى أن الرئيس بوتين يحاول إيجاد مكان له في العالم بين الصين والغرب. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لهجوم مزعوم على أوكرانيا هي غطاء إعلامي لاستفزازنا. وأضافت أن الغرض من هذه الحملة هو إنشاء غطاء لإطلاق الاستفزازات على نطاق واسع بما فيها الاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية والتي يمكن أن تترتب عليها عواقب مأساوية على مستوى الأمن الإقليمي والعالمي. ونوهت زاخاروفا بأن روسيا تدعو الدول الغربية إلى وقف الحملة المعادية ضد بلادها حول الوضع في أوكرانيا. إلى تونس، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء. وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي أنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان حسب قوله نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط. يمنيا، حيث تصدت القوات اليمنية لزحف واسع لإرهابي داعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين وكبدتهم خسائر فادحة. ورغم الغطاء الجوي المكثف فقد فشل المرتزقة في إحراز موضع قدم لهم، فيما قدموا أكثر من 50 من عناصرهم بين قتيل ومصاب، فضلا عن تدمير عدد من المدرعات والآليات. واستهدفت القوات اليمنية بصاروخين باليستيين تجمعات كبيرة لمرتزقة الإمارات، ملحقة بهم عدد كبير من القتلى والجرحى. بهذا الخبر أحبتي الكرام نصل إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن الاتفاقيات بين روسيا وأمريكا ستعزز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. مناورات بحرية إيرانية صينية روسية مشتركة غدا الجمعة شمال المحيط الهندي. بايدن يؤكد وجود تقدم في المفاوضات النووية، وبلينكين يعتبر انسحاب ترامب الأسوأ في تاريخ بلاده. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار. أنا أمير رضواني، قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساس. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإيمان والإسلام أيها الأفاضل، نبعثها لكم ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين نتاجات الشعراء المقاومين عبر برنامجكم أدب المقاومة، حيث سنتوقف هذا الأسبوع لنطل على قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد، الشاعر الذي وظف التراث الفلسطيني كمفردة من مفردات المقاومة. رافقونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر فواز عيد في جنوب طبرية عام 1938، ولقد جاء نبوغه مبكرا، فمنذ أن كان طالبا في الجامعة راح ينشر شعره في مجلة الآداب البيروتية المخصصة يومئذ لنخبة الكتاب في العالم العربي. وفي سنة 1963، أي يوم كان في 25 من سنوات عمره، نشرت له دار الآداب مجموعته الشعرية الأولى تحت هذا العنوان، في شمس دوار، حيث جاءت بمثابة حدث ثقافي بكر في سوريا خلال تلك الآونة، وذلك لأنها من أوائل المجموعات الشعرية الحديثة في هذا البلد. ثم تتالت مجموعاته حتى بلغت 5 يوم وفاته، وتجنح المجموعة الأولى في شمس دوار نحو توظيف الأساطير والموروث الشعبي الشفهي في بنية القصيدة. فقد جاء في المجموعة الأولى اسم شهرزاد عدة مرات، وذلك بوصفها رمزا يوحي بالحلم أو بالحميم المنشود. وثمة الكثير من الإشارات إلى التراث الشعبي، ولا سيما إلى الحوت الذي يبتلع القمر ليلة الخسوف، وربما كان ذلك رمزا للشر الذي يحاول أن يلتهم الخير لكن دون أن ينجح في ذلك إلا مؤقتا وحسب. ولكن ما هو جدير بالملاحظة في هذه المجموعة الأولى بل في شعر فواز بأسره، أن الوطن السليب، نعني فلسطين، لا يذكر صراحة أو على نحو مباشر، وإنما تؤشر عليه القصيدة تأشيرا وحسب، ولكنه تأشير لا يخفى على أحد، ولا بأس في مثال على ذلك، فقد جاء هذا المقطع الصغير في نهاية قصيدة من المجموعة الأولى عنوانها الفرسان، قول الشاعر: ترنموا ترنموا غنوا، فدرب الليل آخره لنا، وغدا نعود إلى البيوت، نعود. تنفرج البيوت عن المناديل المنمنمة الرقيقة، عن يد بيضاء شاحبة تجس عروقنا. وهذا يعني أن الشاعر قد تعامل مع الكارثة الفلسطينية بالتلميح لا بالتصريح المباشر الذي لا صلة له بالشعر الحديث. ومما هو جدير بالتنويه أن الشاعر قد نشر كتابا عنوانه نهارات الدفلة، في ذلك الكتاب الذي هو كتابه النثري الوحيد ويضم ذكرياته عن عام النكبة، ولكنه عرضها بأسلوب شاعري جميل، كما أنه قد بين مدى اللوعة التي رسختها تلك الكارثة في بنيته النفسية. ففي القصيدة التي تحمل المجموعة كلها عنوانها ونعني بباب البساتين والنوم، وهي قصيدة رائعة، يلتقي العائدون من الحرب بالنساء الباكيات، ثم تشتبك الأذرع القادمة، حيث يصور الشاعر هذا المشهد بقوله: بأي ذراعين تنتظران؟ بأي ذراعين تنتظران يعانق هذا الغريب غريبة؟ فتسأله: أين كنت؟ لماذا قطعت الرسائل عني؟ فما يصلان إلى بيتها في أقاصي المدينة حتى يصير حبيبا لها وتصير حبيبة؟ أيها الأحبة، حول شعرية الشاعر فواز عيد وشاعريته نتوقف عند الحوار التالي.
تحياتنا القلبية للناقد الأدبي والكاتب من سوريا الدكتور حسن حميد، ولكم مستمعينا الأفاضل دكتور الشاعر فواز عيد الشاعر الفلسطيني. تمتاز قصائده الشعرية بغنائية موسيقية عالية، وهو يميل إلى استنباط الموروث التاريخي والأسطوري والشعبي، كذلك يميل إلى مراقبة التفاصيل اليومية. كيف ترون هذه الخصوصية في قصائده؟
بداية تحية لحضرتك وتحية لكل المستمعين لهذه الإذاعة العزيزة. فواز عيد هو شاعر كبير من الشعراء الفلسطينيين الذين عاش حياة النكبة طفلا وشابا. هو من بلدة اسمها صمخ، فهجر أهالي البلدة وجاءوا إلى المنطقة الأقرب إليهم وهي الأراضي السورية، فعاش في سوريا في المخيمات السورية وعانى ما عاناه أهل المخيمات من ظروف صعبة بعد الاقتلاع من الأرض وبعد الخروج من البلدة العزيزة اللي هي اسمها صمخ. فواز عيد درس اللغة العربية في جامعة دمشق وكان شاعرا مهما معروفا في الجامعة مع الكثير من الشعراء السوريين الذين يعني أصبحوا من أهل المكانة، مثل ممدوع عدوان، مثل علي كنعان. أسماء كثيرة في سوريا هي التي شكلت المشهد الشعري في سوريا، وكان واحدا من أهم الشعراء في سوريا. الحضور الأول لقصيدة فواز عيد بمعانيها وألفاظها وموضوعاتها الفلسطينية بدأت حاضرة في المشهد الشعري العربي من خلال نشر هذه القصائد في مجلة الآداب اللبنانية، ولذلك عرف فواز عيد الشهرة مبكرا في أوائل الستينيات، وقد امتاز قصيده بشكل عام امتاز بأنه كان يتحدث في الموضوع الفلسطيني. قصيدة فواز عيد امتازت بأنها كانت بعيدة عن المباشرة، بعيدة عن الخطابية، بعيدة عن التوجيه والوعظ، وكانت قصيدة مهمة جدا في كليتها. كانت تتحدث عن الأراضي الفلسطينية وتتحدث عن ثنائية العدل والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني أو الذي تعرضت له الكثير من الشعوب العربية في تونس، في الجزائر، في العراق، في الكثير من البلدان العربية التي كانت تعاني من ويلات الاستعمار. أهمية قصيدة فواز عيد لا تتحدث عن أشياء مباشرة وإنما كانت تتحدث في العمق، ولذلك استفادت هذه القصيدة التي كتبها فواز عيد استفادت من التراث العربي ومن التراث الإنساني بشكل عام، وأنها انتمت إلى مصفوفة القيم التي لها علاقة بالنبل والعدالة وبالإنسانية، والتي لها علاقة بالقيم الأخرى التي تناد بالكبرياء والعزة، خاصة لذلك إلى إيمانها أيضا باليقينية بأن المظلوم سينتصر حتى لو طالت الأيام أو امتدت الظروف الصعبة. هذه القصيدة عندما نقرأها نجد بأنها كانت التسلسل التاريخي لما اقترفته الأيدي الإسرائيلية الآثمة، وأيضا سنرى بأنه كان يشتغل على القصيدة من الناحية الفنية بشكل أساسي لكي تبقى، لأن الفنية داخل النص الأدبي هي التي تشكل المنشأ الحافظ لهذه القصيدة، بعيدا عن المناسبات وبعيدا عن الارتجال وبعيدا عن الحالة الطارئية التي تكتب القصيدة أحيانا تحت ضغط الانفعالات أو تحت ضغط العواطف بشكل أساسي. فواز كتب قصيدة لكي تبقى، لكي تتحدث عن التراث العربي الفلسطيني، وكتب قصيدة لكي تتحدث عن بطولات الكبرياء وحالات العمران وذراعة تشبث الفلسطيني بأرضه والظروف الصعبة التي تعرض لها الفلسطيني. قصيدة فواز عيد اعتنت بكل التفاصيل اليومية وبكل هذه البطولات الشعبية، فكان الشاعر الفلسطيني المقاوم أسس لمفهوم المقاومة أيضا في الأدب وفي الشعر، وكان أيضا هو من الشعراء الكبار الذين جعلوا هذه القصيدة ذات طعوم فنية وكبيرة، ولذلك أصبح فواز عيد ضيفا على المهرجانات الأدبية من المربد في العراق إلى المهرجانات التي كانت تقام في الشام هنا إلى المهرجانات الشعرية التي تقام في بيروت أو تقام في القاهرة. لا يحسب فقط على مشهدية الشعر الفلسطيني وحده، وإنما يحسب على مشهدية الشعر العربي أولا ثم على مشهدية الشعر العالمي، لما امتازت به قصيدته من إنسانية أو هذه المقارنة أو الموازنة ما بين ثنائية الظالم والمظلوم وبين الحق والباطل.
الشكر الجزير للدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نرحب بحضراتكم أينما كنتم وأنتم لازلتم برفقة هذا اللقاء، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. والآن نعود لنتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد لا تفقد بريقها، لأنها تعيدنا في كثير من نماذجه إلى براءتنا الأولى التي كانت بمنجاة من التشويه. لذلك ينتابنا الشعور الدافق عند قراءة شعره بأننا نقرأ لطفل كبير لم تستطع سنوات القهر والتشرد أن تمحو ملامح البراءة في وجهه المحروق بالشمس ووهج القصيدة. ومن هنا فإن ملامح هذه البراءة تتجلى من خلال إصرار الدفق الشعري على الغنائية والإحالة على الشعب الذي يرتبط ارتباطا وطيدا بالمكان الذي عاشه الشاعر قبل النكبة وبعدها. فالغنائية تبدو أحد أعمدة الشعر الذي يقوم عليها شعر فواز عيد، والشاعر يجمع القافية إلى المفردة الموسيقية لتقدم لنا وشيا إيقاعيا جميلا. رجعي نفنا هنا، نفنا هنا أندلسية، رجعي في الصدر أنفاس وفي الليل بقية. وثمة أيضا مستمعين الكرام في شعره لغة محملة بالدلالة التي تفيد من الإحالة على ما هو راسخ في الذاكرة الثقافية، فهناك إشارات كثيرة إلى شخصيات تاريخية ذات كثافة شعورية وذات قدرة على محاورة الذاكرة واستنطاقها، مما يوحي بدور كبير كان فواز عيد يسعى إلى إعطائه للقارئ، إذ يحضر في شعره امرؤ القيس وحي بن يقظان وغيرهما بما تحمله هذه الشخصيات من رمز وقدرة على التعدد الدلالي، ويلمس قارئ فواز حضورا طاغيا للمكان لينتمي بذلك إلى جموع الأدباء الفلسطينيين الذين يريدون أن ينسجوا أمكنة من كلماتهم لتكون معادلا نفسيا لمكان لم تبق منه إلا الملامح وأحاديث الجدات. ففي قصيدة مقعد في الجوار يعلن الشاعر احتجاجه على الحاضر ويدينه ويستحضر فلسطين بتفاصيلها قبل أن يسري فيها زمن الاحتلال، فتحضر نابضة بالحيوية على مساحة الورق. يقول: تعيدين ترتيب ذاك المساء، تعيدين ترتيب ذاك المساء، النجوم ليافا، الصغار لقريتنا في الخليل، البحيرة تهوي إليها النوارس بيضاء مثل صباح من الثلج في نافذة. نعم أيها الأحبة، تبدو الذاكرة الشعبية مصدرا من مصادر الإلهام الحكائي لدى الشاعر، إذ يحول القصص التي ترويها الجدات إلى قصائد تبدو فيها مظاهر الحكاية واضحة جلية، وتبلغ إفادة هذا الشاعر ذروتها من الشعبي في قصيدة الأطفال والقمر التي يصور فيها الجهود الطفولية البريئة التي يقوم بها الصغار في مواجهة الموت الذي يسعى إلى ابتداع القمر، ويبدو الشاعر مؤمنا بقدرة الصغار على صياغة الحياة، إذ يعطيهم دورهم في الحفاظ على كل ما هو جميل. فهم إنما يقومون بدورهم نيابة عن الكبار، فالقمر لديهم آية الجمال ومعبر الأحلام، وإذ يدافعون عنه يدافعون أيضا عن رؤية الكبار له بوصفه رمزا من رموز الوضوح والتفتح والوعي، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله: أكل البدر من يحيي لياليه سوانا يا أحبائي، اجمعوا الأحطاب رشوا وجهه بالملح والماء، اقرعوا القصدير لا تبكوا. إلى هنا أيها الأفاضل نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله Oh
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما صعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى
حلت التقوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع استعراض الجوانب المختلفة من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، استعرضنا في الحلقة الماضية من البرنامج جوانب من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله السياسية الإلهية، وذكرنا أن من بين مؤامرات الأعداء بث اليأس في نفوس أبناء الشعب والسعي من أجل تصوير الدين الإسلامي على أنه دين غير كفوء ولا يمكن أن يتلائم مع العصر الحديث، وتقديمه باعتباره سبب الرجعية والتخلف، وأنه يعارض أي نوع من الإبداع والتطور. وذكر مجموعتين تعملان في خدمة نشر هذه النظرة والترويج لها، المجموعة التي تعتبر من دون وعي الدين بعيدا عن الأوضاع الاجتماعية، والمجموعة التي تنكر بخبث الحقيقة السياسية للإسلام. وقد طلب الإمام الخميني في القسم الأخير من هذه الفقرات من الكتاب والمؤرخين وعلماء الاجتماع أن يزيلوا هذا الخطأ من أذهان الجاهلين بالتاريخ الإسلامي والحكم والسياسة في صدر الإسلام، لأن نتيجة هذا التفكير الخاطئ هي فتح طريق دخول المستعمرين، والعلم به هو بمثابة تهيئة الأرضية لإقامة حكومة الحق والحيلولة دون الظلم والجور ولإقامة العدالة الاجتماعية. وقد أكد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله على هذا الموضوع الهام، وهو أن الدعامتين الرئيسيتين للثورة الإسلامية هما الدوافع الإلهية والدعم الشعبي. وبعد الكشف عن مؤامرة الأعداء في إضعاف الركن الأول، أي بث اليأس بين الشعب من الإسلام على أنه دين رجعي يمنع التطور، قام بفضح القسم الثاني من هذه المؤامرة المتعلقة بالركن الثاني من هذه الثورة والنظام، أي الدعم الشعبي، ولفت الأذهان إلى أن الأعداء يسعون من أجل أن ينشروا هذا التفكير بين أبناء الشعب، وهو أن نظام الجمهورية الإسلامية أسوأ من النظام الطاغوتي السابق من حيث الوقوف إلى جانب المستكبرين وعدم دعم المستضعفين. فقال في هذا الصدد:
ومن هذا القبيل من المؤامرات، وربما أكثر خبثا منها، الشائعات الواسعة على مستوى البلد ومنها المحافظات، والتي تفيد بأن الجمهورية الإسلامية لم تتعاون مع الشعب، وأن الشعب المسكين قدم التضحيات بكل ذلك الحماس كي ينجو من النظام الطاغوتي الظالم، وإذا به يبتلى بنظام أسوأ، وإذا بالمستكبرين يزدادون استكبارا فيما ازداد استضعاف المستضعفين، وإذا بالسجون تمتلئ بالشباب الذين هم مستقبل البلد، وتزداد أساليب التعذيب سوءا ووحشية بالنسبة إلى النظام السابق. فها هم يعدمون البعض باسم الإسلام، وليتهم لم يضعوا اسم الإسلام على هذه الجمهورية، إن هذا العهد لهو أسوأ من عهد رضا خان وابنه، فأبناء الشعب يتخبطون في الآلام والمعاناة والغلاء الجنوني، والمسؤولون يسوقون هذا النظام نحو النظام الشيوعي، فإذا بأموالهم تصادر وتسلب الحرية منهم في كل شيء، والكثير الآخر من هذه القضايا التي تنفذ عبر مخططات مدروسة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. نعم أحبتنا الأفاضل، ويرى مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله أن جهل البعض بأوضاع بلدان العالم الأخرى ومصير ثورات العالم هو سبب الانخداع والتأثر بإيحاءات الأعداء هذه، وهو يوصي الجميع وخاصة المنتقدين قبل دراسة أوضاع البلدان والثورات الأخرى وقبل الدراسة الدقيقة والمقارنة لأوضاع البلد في السنوات قبل الثورة وبعدها بأن لا يعمدوا إلى النقد وأن يسهموا في إصلاح أمور البلد بدلا من إثارة الشبهات والإشكاليات، يقول رحمه الله:
يتمثل أساس القضية بأن الكثير من أولئك الذين يسمعون بهذه القضايا ويصدقونها لا يمتلكون معلومات عن أوضاع العالم وثورات العالم والحوادث بعد الثورة والمتاعب الكبيرة التي لم يكن بالإمكان تجنبها، وأنا أوصيهم قبل دراسة أوضاع العالم الراهنة والمقارنة بين الثورة الإسلامية وبين الثورات الأخرى وقبل التعرف على أوضاع البلدان والشعوب وما مر عليها أثناء ثورتهم وبعدها، وقبل الالتفات إلى المصائب التي ابتلي بها هذا البلد على يد رضا خان وابنه محمد رضا الذي كان أسوأ من أبيه، وقبل دراسة إنجازات الحكومة وجهاد البناء في القرى المحرومة ومقارنة ذلك بالنظام السابق مع أخذ مخلفات الحرب المفروضة وتبعاتها بعين الاعتبار، مثل النازحين الذين بلغت أعدادهم الملايين وأسر الشهداء والمتضررين والأعداد الكبيرة من اللاجئين من أفغانستان والعراق، ومع الالتفات إلى الحصار الاقتصادي والمؤامرات المتتابعة لأمريكا والمرتبطين بالخارج، عليهم أن يأخذوا كل ذلك بعين الاعتبار قبل إثارة الإشكاليات وتوجيه النقد اللاذع الهدام والشتائم. أوليس من الأفضل أن يبادروا إلى الإصلاح والمساعدة بدلا من النقد؟
إخواتنا أخواتنا في الإيمان، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على حسن المتابعة، على أمل أن نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.